وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، معاصي السر وكيفية الخلاص منها، هذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم. أسأل الله سبحانه في الوقت حتى نخرج بالفائدة المهمة من وراء هذه الخطبة. معاصي السر، ماذا نعني بمعاصي السر؟ هي هذه المعصية التي يستحي الإنسان منا أن يصنعها أمام الناس، أما إذا خلا فيما بينه وبين ربه عز وجل جاهر ربه تبارك وتعالى بهذه المعصية. قد تكون هذه المعصية متعلقة بشهوة من الشهوات، كشاب أدمن مثلا للمواقع الإباحية، أو كامرأة متزوجة على علاقة مع رجل آخر، أو كإنسان يحاول البنات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تكون هذه المعصية متعلقة بشهوة المال، كمن إذا غفلت أعين الناس عنه أخذ أموالهم بغير حق، فهو يرتشي إذا غابت أعين الناس عنه، وهو يأخذ أموال الناس في خلسة حيث لا يراه الناس. وقد تكون هذه المعصية، معصية السر، هي المعصية فيما يتقنه الإنسان ولا يعرفه الناس، كحال إنسان استجرته ذات يوم ليصلح لك شيئا ما في بيتك، فأنت لا تدري أين الخلل وأين العطل. وقد يكون هذا الخلل وهذا العطل لا يكلف شيئا، ولكنه قال لك إن الأمر عظيم، وظل يضخم في هذه المسألة حتى يستطيع أن يأخذ منك مالا كثيرا. فمعاصي السر لو أردنا أن نعددها لأخذنا وقتا طويلا، ولكن خلاصة الكلام في معاصي السر أنها كل معصية إذا خلى العبد وقع فيها، وإذا كانت أعين الناس تراقبه ابتعد عنها. معصية السر من أعظم الأمور التي يعاقب الله عز وجل عليها العبد، معاصي السر، لأن فيها استخفاف من العبد بحق الله عز وجل، فإنه يراقب الناس أكثر من مراقبته لربه سبحانه. يصدق فيه قول الله تبارك وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. سبع أخطار كل واحدة منهن كافية لبعد الإنسان منا عن معاصي السر بكافة صورها. الأمر الأول: هول الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم يظهر الله تبارك وتعالى ما فعله العبد في الدنيا خفية حين لا يراه الناس. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال ابن عمر: لا تخفى منكم خافية، فوالذي بعث محمدا بالحق ما من عبد يسر سريرة سوء بينه وبين ربه إلا أظهرها الله تبارك وتعالى في هذا اليوم. قال الله سبحانه: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لا يخفى على الله منهم شيء. كل ما كان يصنع العبد في خلوته وفي سره أظهره الله سبحانه وتعالى يومئذ. لذا قال ابن عمر: فوالله لا يسر العبد سريرة إلا وأظهرها الله، فإما أن تكون زينا في الوجوه وإما أن تكون شينا فيها. فمن أسر الطاعة ابيض وجهه، ومن أسر المعصية سود وجهه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هول الوقوف بين يدي الله يوم أن يظهر الله تبارك وتعالى ما كان يصنع العبد في خلوته من عمل. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. أضحكني ثلاث: مؤمل في الدنيا والموت يطلبه، وغافل عن الطاعة ليس بمغفول عنه، وضاحك بملء فيه هو لا يدري أربه ساخط عليه أم غاضب. وأبكاني ثلاث: فراق الأحبة محمد وحزبه. وأبكاني هول المطلع. وأبكاني شدة الوقوف بين يدي الله يوم تبل السرائر. مما أبكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه اللحظة التي قال الله سبحانه وتعالى: يوم تبل السرائر. تبل أي تظهر، والسرائر جمع سريرة، وهي الأعمال التي كان يقوم بها العبد في سريرته. أبكى أبو الدرداء هذه اللحظة، هذه اللحظة التي يظهر الله عز وجل للعبد ما أخفاه في الدنيا. كيف سيكون حال العبد بين يدي الله يوم يخبره الله سبحانه وتعالى بخفي ما اطلع الله عز وجل على العبد؟ كيف سيكون الحال وحساب العبد بين يدي الله والأمم كلها تشاهد؟ وهذه الأعمال الخفية التي عملها العبد أصبحت ظاهرة واضحة بين الناس. كيف سيتكلم العبد مع ربه تبارك وتعالى؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام لما يذهب الناس إليه يوم القيامة ويقولون: يا إبراهيم، يا خليل الله، يا خليل الله، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ اشفع لنا عند ربنا. فيقول إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنني قد كذبت ثلاث كذبات. يعجز إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ما له من منزلة عند الله أن يتكلم مع الله في هذا الوقت، لأنه كانت له ثلاث كذبات. وأما آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه، يعجز عن الكلام في هذا الوقت حياء من ربه سبحانه وتعالى، لأن الله أمره أن يأكل من الشجرة، أمره ألا يأكل من الشجرة فأكل منها. فإذا كان هذا هو حال صفوة خلق الله من أنبيائه والمرسلين، لا يستطيعون أن يتكلموا مع الله عز وجل على ذنب أو ذنبين، فما بالكم بحال الإنسان منا يوم تبل السرائر وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ كيف سيكون الحياء من الله وهو يقررنا بخفي ما اطلع به علينا من أسرار؟ كيف سيكون حالنا بين يدي الله عز وجل وربنا يقررنا بأعمال وهو يقول لنا: لما جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ كيف سيكون الحال بين يدي الله وسوءة العبد إذا وقف بين يدي الله وأخبره الله عز وجل بهذا الأمر، وأخبره الله بهذا الأمر؟ هول المطلع والوقوف بين يدي الله عز وجل، والله يقرر العبد بسرائره، والله يقرر العبد بخفي أعماله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوبة من أعمال السر السيئة حتى لا نفضح بين يديه في الآخرة. الخطر الثاني: ومن أعظم الأخطار المتعلقة بمعصية السر سوء الخاتمة، سوء الخاتمة. فإن الله قد جعل في كونه قوانين، هذه القوانين لا تتغير ولا تتبدل أبدا، وإن على رأس هذه القوانين أن من خان الله في السر كتب الله له خواتيم السوء، نسأل الله السلامة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: واعلم عبد الله أن خواتيم السوء لا تكون إلا بسبب دسيسة سوء بين العبد وبين ربه. خواتيم السوء لا تكون أبدا إلا لدسيسة سوء بين العبد وبين ربه. حدثني أحد إخواني من ضباط الشرطة في قسم المباحث، يكلمني أنه قد جاءه بلاغ عن فقدان شاب من الشباب، وبعد 3 أو 4 أيام من فقدان هذا الشاب جاءني بلاغ آخر بوجود رائحة خبيثة في أحد الشقق، يظن الناس أن بها إنسانا قد مات. قال: فذهبت إليها ومعي القوة وكسرنا باب الشقة ودخلنا إليها، فوجدنا شابا قد تحلل في فرط مرحلة التحلل، تحلل جسده وهو ساجد بين يدي الله عز وجل. قلت: الله أكبر، ما أعظمها من خاتمة أن يختم لهذا الشاب وحده في وقت سر كان ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: ولكن أذهلني أنني لما اقتربت منه وجدت أن هذا الشاب قد ربط ذراعه يأخذ حقنة من المخدرات. هذه كانت الخاتمة. وخواتيم السوء لا تكون إلا بسبب دسيسة سوء بين العبد وبين ربه. حدثتني أخت من الأخوات وهي مفجوعة في أبيها، قالت: كان يأتي في كل يوم بعد عمله يدخل إلى غرفته ويغلق عليه، نظن أنه يرتاح، نظن أنه ينام راحة بعد هذا العمل. قالت لي: حتى جاء يوم من الأيام دخل إلى غرفته كعادته وأغلق على نفسه، فطالت مدة النوم، كان يستغرق ساعة أو ساعتين، ولكن طالت في هذا اليوم المدة جدا، فظللنا ندق على الباب ولا يفتح لنا هذا الأب. قالت: ففسخنا الباب فدخلنا عليه وقد فاضت روحه، يجلس أمام الكمبيوتر والعياذ بالله يشاهد الأفلام الإباحية. مات على هذا الحال، مات على هذا الحال. وخواتيم السوء لا تكون إلا لدسائس سوء بين العبد وبين ربه، دسيسة سوء، عمل سوء ظل هذا العبد مداوم عليه، يداوم عليه، فكانت آخر لحظة، لحظة خروج الروح، كانت هذه اللحظة على معصية السوء التي داوم عليها هذا الإنسان. كم سمعنا عن شباب ماتوا بجرعة مخدر زائدة، وكم سمعنا عن شباب ماتوا والعياذ بالله بسبب معصية. حدثني أحد إخواني من الأطباء لما سألته عن أعجب ما رأى وشاهد، قال: أتانا رجل ذات يوم ومعه امرأة قلبه يكاد يكون في حالة توقف، حاولنا بقدر المستطاع أن نعطيه هذه الصدمات حتى يعود القلب للعمل، ليعود الإنسان للحياة، ولكن مات الرجل، مات الرجل. وبعد ذلك لما جاء أهله وجدوا هذه المرأة، قال: فأخذوا يضربونها ضربا شديدا، فأخذت أسأل ما المشكلة، كان هذا الرجل على علاقة مع هذه المرأة في الحرام، وأخذ جرعة منشط أوقفت القلب فمات وهو يزني، مات وهو يزني، نسأل الله السلامة. هذه المشكلة، هذه المشكلة، أن يختم للعبد بخاتمة سوء لشهوة دقائق معدودة. بئس هذا الاختيار الذي يختاره الإنسان، أن يطلب الخروج من الدنيا على معصية الله لشهوة لحظة أو لشهوة دقيقة أو لشهوة دقائق. الخطر الثالث من أخطار هذه المعاصي، نسأل الله عز وجل السلامة، إن من أعظم العقوبات التي يعاقب الله عز وجل بها من يعصيه سرا أن يقذف الله بغضه في قلوب الخلق، فلا ترى إنسانا يحبه ولا ترى إنسانا يتعلق به قلبه. قال ابن الجوزي رحمه الله في كلام ما أمتعه، قال: والله لقد رأيت من المنتسبين للعلم والدين من أهمل نظر الله إليه في الخلوات، فمحى الله محاسن ذكره في الجلوات، فكانوا بين الناس موجودين كالمعدومين، لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن إليهم. هذا هو حال الإنسان الذي يقوم بمثل هذه الأعمال، مشاكل دائمة بينه وبين زوجته، مشاكل لا تتوقف بينه وبين أهله، مشاكل لا تتوقف بينه وبين رئيسه في العمل، مشاكل لا تتوقف بينه وبين الناس، قذف الله بغضه في قلوب الخلق. قال أبو الدرداء: ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب الخلق وهو لا يشعر. قالوا: يا أبو الدرداء، وكيف يلعن العبد وهو لا يشعر؟ قال: يعصي الله سرا، يعصي الله سرا فيقذف الله بغضه في قلوب الخلق، فيقذف الله بغضه في قلوب الخلق. الخطر الرابع: الفضيحة، الفضيحة في الدنيا. وهذه من أعظم قوانين الله في من عصاه سرا، أن يسره الله عز وجل لأنه الستير، أن يسره الله مرة ويرحمه مرة ويغفر له مرة ويعفو عنه مرة ويتجاوز عنه مرة، حتى إذا أخذ العبد نصيبه من ستر الله عز وجل عليه رفع الله عز وجل الغطاء فبانت سوءته للعالمين، فتحدث الناس عن فعله. قال ابن الجوزي رحمه الله: تدبرت في الدلائل التي تدل على وجود الخالق سبحانه، فوجدت أن من أعظم هذه الدلائل أن العبد يطيع الله سرا لا يراه أحد، فيصبح هذا العبد يتحدث الناس بعمله ويزيدون. وإن العبد لا يخلو بالمعصية سرا حيث لا يراه الخلق، فيصبح والخلق كلهم يتحدثون بما عمل ويزيدون. ومن أراد أن ينظر إلى حقيقة هذا القانون فلينظر إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، كيف أن هذه المرأة حاولت أن تعصي الله سرا، غلقت الأبواب، هيأت الأمور حتى لا يطلع عليها أحد، ولكن نسيت أن هناك عين تراقبها وترقب أعمالها. نسيت هذه المرأة أنه وإن غفلت أعين الناس عنها فإن عين الله لا تغفل عنها. غلقت الأبواب وقالت: هيت لك، ما رآها أحد ولا شاهدها أحد، ولكن الله سبحانه وتعالى قضى وكتب أن العبد يستره الله مرة ويغفر مرة ويعفو مرة ويتجاوز مرة، فإذا أخذ العبد نصيبه من ستر الله رفع الله الستر، فكانت النتيجة: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. من أين علموا؟ ومن الذي أخبرهم؟ ومن أين اطلعوا على هذا الأمر الذي لم يطلع عليه إلا الزوج؟ هو هذا القانون، هو هذا القانون الذي قاله الإمام أبو سليمان الداراني رحمه الله: من خان الله في السر، من خان الله في السر هتك الله عز وجل ستره أمام الناس. ويأتي سارق إلى عمر فلما هم بقطع يده قالت أمه: يا أمير المؤمنين دعوا يا أمير المؤمنين، فوالله هي المرة الأولى. قال عمر لهذا السارق: حزمت عليك بربك، أهي الأولى؟ قال: لا، هي العشرين. قال: علمت أن الله أعدل وأحكم من أن يفضح عبده من أول مرة. ستره مرة والثانية والثالثة والرابعة، ثم جاء بعد ذلك بعدما انتهى العبد من نصيبه من ستر الله، رفع الستر ففضح هذا الإنسان أمام الله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم: وكان في المدينة رجل يقوم بغش الدراهم، قال: ولا يعلم أحد بهذا، حتى مر ذات يوم على أطفال يلعبون، فإذا بالجميع يصرخ ويقول: أوسع الطريق لغاش الدراهم. قال: أي ربي أخونك سرا فتكشف سري حتى عند هؤلاء، حتى عند الأطفال يهتك ستري بهذه الصورة؟ فعاد وتاب وأناب. كم من إنسان خاض طريق الحرام وخاض طريق المعصية واجتهد في غاية الاجتهاد أن يستره على نفسه، ولكن جاءت هذه اللحظة التي يرفع فيها الغطاء لتظهر سوءته أمام الناس. وهذا هو الخطر الرابع من أعظم الأخطار التي يلقاها العبد بسبب معصية السر. السبب الخامس، وهو يعرض نفسه لغضب الله وسخطه، فإن من أعظم الذنوب التي تعجل بغضب الله على العبد هي معاصي السر، هي معاصي السر. قال الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. قال أبو الجلد: اشتد غضب الله على بني إسرائيل وأنزل عليهم بأسه وعقوبته، فدعا موسى عليه الصلاة والسلام ربه: بما أنزلت علينا بأسك وغضبك؟ فقال الله سبحانه وتعالى: يا موسى، يستترون بالذنب عن أعين الناس ويجابهوني بهذا الذنب، سل أمتك يا موسى وقل لهم: إن كنتم في وقت سركم تظنون أن الله لا يراكم فقد أشركتم، وإن كنتم تؤمنون أن الله يراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. اشتد غضب الله عليهم، أنزل الله بأسه وسطوته عليهم، وذلك لأن الخوف من الناس في قلوبهم كان أشد من خوفهم لربهم عز وجل. قل لهم: يا موسى، إن كنتم تظنون عند الذنب عند معصية السر أني لا أراكم فقد أشركتم، وإن كنتم تظنون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. الخطر الخامس من أعظم مخاطر معصية السر: ضياع الحسنات في الآخرة، تضيع الحسنات. أغلى ما يملكه الإنسان في هذا اليوم ضاعت منه، والسر في ذلك معاصي السر. روى ابن ماجة في سننه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء نقية أجعلها الله هباء منثورا. فقلت: يا رسول الله، من هؤلاء؟ صفهم لنا، جلهم لنا. قال: أما إنهم منكم، ويأخذون من الليل كما يأخذون، ويتكلمون بألسنتكم، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا حالهم، إذا خلوا بالمحارم انتهكوها. لكل شاب في يوم من الأيام استتر عن أعين الناس في شوارع مظلمة ليتحدث مع فتاة، عين الله تراقبك. لكل شاب له علاقة مع بنت على تليفون، احترس، إن الله يراقبك. لكل امرأة لها علاقة في الحرام، انتبهي، إن الله يراقبك، إن الله يراقبك. يحرض الإنسان نفسه لأشد العقوبات في الدنيا وأشد العقوبات في الآخرة لشهوة ساحة. بئس الاختيار، بئس الاختيار. قول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. العقوبة السادسة قلة التوفيق، وأن يرفع الله عز وجل يده عن عبده ويكل الله عز وجل عبده إلى نفسه، وهذه ما لا تطاق، أن يكل الله الإنسان منا إلى نفسه، فلا توفيق في رأي ولا تسديد في عمل، خيبة في الدنيا وخسار في الآخرة. يشعر هذا العبد أنه كلما سار في طريق يقف هذا الطريق، أموره في شدة التعقيد، لا يكاد يجد أبدا يسرى في اختيار ولا في فعال، بل هو دائما في تخبط في حياته، يسعى دائما متخبطا في حياته. لتوصله هذه المرحلة إلى العقوبة السابعة من عقوبات معصية السر، وهو الهم في الدنيا والآخرة. قلما تجد إنسان يفعل هذه المعاصي ويداوم عليها في راحة بال، لأنه في قرارة نفسه يعلم أنه يأتي ما لا يرضي الله، فما في قلبه من إيمان وما فيه من صلاح يكون بسببه تأنيب لهذا الإنسان. ثم تأتي الشهوة فتدفعه دفعا للوقوع فيها، فيظل هذا الإنسان متخبطا مترددا بين هذا وبين هذا، فيصيبه من الهم والغم ما لا يعلمه إلا الله، ويصدق في قوله قول الله تبارك وتعالى: فإن له معيشة ضنكا. وما السبيل إلى الخروج؟ السبيل الأول للخروج من معاصي السر، وهو من أعظم هذه السبل، سعي الإنسان منا لطاعة الله عز وجل في سره. فنفس الإنسان منا، هذه النفس إذا شغلناها بالحق شغلت عن الباطل. سعي الإنسان منا في وقت السر أنه يجتهد في طاعة الله عز وجل، وعلى قدر ما يجتهد هذا الإنسان في طاعته لربه سبحانه وتعالى كلما كان أبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. ولقد جعل الله سبحانه وتعالى السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة متعلقة بعبادتك في وقت خلوتك. جعل الله لك البديل، فعز الدنيا وعز الآخرة في طاعة السر، رفعة الدنيا رفعة الإنسان في الدنيا والآخرة في طاعة السر. لما دخلت امرأة العزيز على يوسف عليه الصلاة والسلام بعدما تبوأ عرش مصر، نظرت إليه باكية وقالت: سبحان الذي جعل الملوك، تتحدث عن نفسها، بمعصيته عبيدا ويجعل العبيد بطاعته ملوكا. هذا هو العز، هذا هو العز، أن يرفعك الله في الدنيا بطاعة السر. ما كانت إلا كلمات من يوسف عليه الصلاة والسلام في سره: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. كلمات صالحة في وقت السر تبوأ بها يوسف عليه الصلاة والسلام عرش مصر، ولما أراد أن يشكر ربه عز وجل على نعمة بدأ بهذه النعمة، أن الله عز وجل ملكه لنفسه. لما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: ربي قد آتيتني من الملك، والملك ها هنا هو أن استطاع يوسف أن يملك هذه النفس، فهو يقودها ولا تقوده، هذا هو الملك الحقيقي، وهذا هو عز الدنيا، هذا هو عز الآخرة. ما ساد من ساد من الصالحين إلا بعمله في السر، إلا بعمل الطاعة في وقت السر. كانوا يتحدثون عن مالك رحمه الله فيقولون: ما ساد مالك الناس بصلاة ولا صيام، وإنما سادهم بما كان في قلبه رضي الله عنه. هذا هو الإمام مالك الذي رفع الله شأنه في العالمين لطاعة السر، لعبادة السر. وأما عز الآخرة فإنما يعطيه الله عز وجل لمن أطاع الله سرا. ومن أراد أن ينظر إلى عز هؤلاء فلينظر إلى حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: منهم رجل ذكر الله خاليا في خلوته في سره، ذكر الله عز وجل ففاضت عيناه فنال عز الآخرة. ورجل دعته امرأة ذات منصب ومال وجمال فقال إني أخاف الله، نال عز الآخرة. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. هذه الرابط بين هؤلاء عمل السر، الرابط بين هؤلاء عمل السر، اجتهدوا في أعمال السر فنالوا عز الدنيا قبل عز الآخرة. هذا الإنسان الذي اجتهد في عمل صالح وإن كان في وقت سره قليل، هذا العمل الصالح يعطيك أجرين من أعظم الأجور لك في الآخرة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، في وقت سرهم كانوا يخافون الله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، محى الله عز وجل عنهم كل ذنب وقعوا فيه في الدنيا بخشية الله في وقت السر، بعمل الطاعة في وقت السر. لهم مغفرة وأجر كبير، وأجر كلمة منكرة في موطن إثبات تدل على عظيم هذا الأجر وعموم هذا الأجر. وأخفى الله عز وجل عنا هذا الأجر ليخبرنا على عظيم هذا الأجر. وقال الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهذا هو السبيل الثاني لترك معصية السر، وهو استشعار العبد منا الدائم لمراقبة الله عز وجل له. قال السدي وغيره من أهل التفسير في قول الله إن الذين في قول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، هو العبد يهم بالمعصية سرا فيتذكر قيومية الله عليه، يتذكر مراقبة الله له. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فيتذكر قيومية الله عليه فيدع الذنب، فضاعف الله عز وجل له الأجر في الدنيا. ثالثا، لمن أراد التخلص من معصية السر حاول بقدر المستطاع أن تكون بين الناس. إن كنت تضعف وحدك فاحذر من السبب الأساسي، وهو أن تجلس وحدك. بعض الشباب زوجته بتروح لوالدتها الخميس، يوم الخميس بقى هو يوم معصية السر في البيت، لا لا تجلس في البيت، اذهب لزيارة والدك والدتك، اذهب لزيارة أصحابك، لا تجلس في البيت وحدك، لا تجلس في البيت وحدك، اقطع السبب. بعض الشباب حاطط الكمبيوتر بتاعه في غرفة النوم بتاعته ويغلق على نفسه، أصبحت هذه الغرفة مكان لمعصية الله عز وجل. لا لا، خرج الكمبيوتر ده بره خالص قدام الناس، يكون في مكان في البيت ظاهر يراه كل أحد، يراه كل أحد. اقطع على نفسك وقت السر، إذا كان إنسان منا ضعيف في وقت السر فاقطع على نفسك وقت السر، اقطع على نفسك الأسباب. من أراد النجاة من هذه المعصية اقطع الأسباب عن نفسك. بعض الناس عنده مشكلة في التليفون، اعمل حظر لكل الأرقام والعياذ بالله اللي ممكن تكون في يوم من الأيام معينة على معصية السر. اقطع العلاقة مع الأصحاب اللي في يوم من الأيام بيدلوا الإنسان على معصية السر، اقطع السبب. إذا قطعت السبب بإذن الله عز وجل نجاك الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب. الأمر الرابع، ضع نصب عينيك خواتيم هؤلاء الذين عصوا الله سرا. ضع نصب عينيك خواتيم هؤلاء الذين عصوا الله سرا. ضع نصب عينيك خواتيم هؤلاء الذين عصوا الله سرا، ليصبح هذا الأمر كعقيدة راسخة في قلبك. كلما هممت بمعصية تذكر فلان الذي مات وهو يشاهد كذا، وتذكر فلان الذي مات على معصية الله. قبل أن تعصي الله عز وجل سل نفسك هذا السؤال، سل نفسك هذا السؤال، ماذا لو تمتعت لحظات فكانت الخاتمة؟ سل نفسك، ثم بعد ذلك افعل ما شئت. فالنفس تحتاج دائما إلى من يذكرها، ولن يذكرها أحد أفضل منك. خلى أعرابي ذات يوم بامرأة في الصحراء فقال لها هيت لك إنه لا يرانا أحد إلا الكواكب، فقالت له فأين مكوكبها وأين الله؟ ذكرته بالله سبحانه وتعالى. سليمان بن يسار رحمة الله عليه رحمة واسعة نزل ذات يوم مع أصحابه في سفر، فخرج كل واحد منهم بعدما نزلوا في منزل لقضاء حاجة له، فجاءت له أعرابية جميلة وقالت له: إنني امرأة مات زوجي، وإنني امرأة شبقة احتاج والعياذ بالله إلى الفاحشة. فنظر إليها سليمان وقال: لو جعل الله سبحانه وتعالى هذه آخر لحظة في حياتك، أيسرك أن أفعل ما تريدين؟ قالت: لا. قال: إذا الآن نزلت في قبرك وتسألك الملائكة عن هذا العمل، أيسرك أن أفعل ما تريدين؟ قالت: لا. قال: فإذا وقفت بين يدي الله عز وجل للحساب، أيسرك أن أفعل لك ما تريدين؟ قالت: لا. قالت: فإذا نادى المنادي فريق للجنة وفريق للسعير، أيسرك أن أفعل لك ما تريدين؟ ولا زال يذكرها بهذا السؤال حتى بكت وبكى. فلما جاء أصحابه قامت المرأة وولت، وأخذ الناس يسألونه: ما حال المرأة باكية؟ ولما نراك باكيا؟ ظل يبكي بكاء شديدا رحمه الله رحمة واسعة، فما أخبر أحد حتى أخبر أخاه بهذا الأمر بعدما عزم عليه ألا يخبر الناس بهذا الحال إلا بعد موته. وسبحان الله، ينام سليمان بن يسار رحمه الله رحمة واسعة، ينام بعد هذا الموقف فيرى يوسف عليه الصلاة والسلام في منامه وقد أخذ بكتفه وقال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من هو شبيه بيوسف عليه السلام. ولما مات سليمان أخبر أخوه بهذا الحال. شاهد من الموقف أن هذا الرجل كان في حاجة إلى تذكير المرأة بهذه الأهوال، بهول لحظة الموت، وهول الخروج الدخول إلى القبر، وهول الوقوف بين يدي الله، وهول سماع المنادي ينادي فريق للجنة وفريق للسعير. نحن في حاجة إلى من يذكرنا. لذا أنا أقول لكل إنسان ابتلي بهذا الأمر، صاحب عالما، صاحب مربيا، صاحب هؤلاء، سر معهم وامشي معهم، صاحبهم، رافقهم، خذ من خوفهم، خذ من إيمانهم، خذ من حالهم مع الله سبحانه وتعالى. احرص على مجالس العلم التي يعلو فيها إيمانك حتى تبتعد تماما عن مثل هذه الأمور. وأود أن أختم وأقول: فليجتهد الإنسان منا في دعاء الله عز وجل أن يرزقه الله عز وجل خشيته في الغيب والشهادة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. أدعو الله عز وجل، فالله أعلم بحالك سبحانه وتعالى. والله استغلوا أوقات الأمطار دي، استغلوا هذه الأوقات المطر بينزل فيها، فهي أوقات الدعوات فيها مستجابة. ارفع يديك إلى الله عز وجل، والله ثم والله ثم والله، كم أخبرني من شباب يحضرون معنا الآن أنه كان واقع في فتنة من أخطر فتن السر والعياذ بالله، كان واقعا في الزنا، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، وكان لا يستطيع أن يقطع أي سبب بينه وبين الزنا، لا يستطيع أن يقطع أي سبب. رمضان الماضي معك في المسجد، والله ما سجدت سجدة لا في فرض ولا في نافلة إلا وأنا أدعو الله عز وجل أن يخلصني من هذا الذنب الذي كنت أوقن من داخل من قرارة نفسي أنه لا خلاص منه، فهي قريبة مني وفي مسكن واحد وقريبة مني، وأنا أحبها وهي تحبني، وهي التي تدعو دائما، فظللت أدعو الله سبحانه وتعالى، فظللت أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحول بيني وبينها، أن يحول بيني وبينها. وشاء الله سبحانه وتعالى بعد فترة أن تتزوج هذه المرأة وتسافر خارج مصر تماما ليحفظ الله سبحانه وتعالى هذا العبد، لعلها دعوة صادقة من قلب صادق في جوف الليل بين يدي الله عز وجل. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنك الفتن، وأن يرزقك الله سبحانه وتعالى هذا القلب الذي يخشاه في السر ويخشاه في العلم. سأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الزلل، سأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من معاصي السر ومن معاصي العلم، سأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإصرفنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وثبت على الحق أقدامنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إننا ضعفاء أمام الفتن فقونا، اللهم إننا ضعفاء أمام الفتن فقونا. اللهم كما ربطت على قلوب أصحاب الكهف اربط على قلوبنا، اعصم جوارحنا، اعصم جوارحنا، بغض المعصية إلى قلوبنا، باعد بيننا وبين المعصية كما باعدت بين المشرق والمغرب. يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا ربنا، يا خالقنا، يا رازقنا، يا إلهنا، لا رب لنا غيرك فندعوه، ولا إله لنا سواك فنرجوه. اللهم اعصمنا من الزلل في وقت الخلوات، اللهم اعصمنا من الزلل في وقت الخلوات. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت به علينا في أسرارنا، اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت به علينا في أسرارنا. يا رب اغفر لنا، يا رب اغفر لنا، يا رب اعف عنا، يا رب اغفر لنا واعف عنا. ارزقنا قلوبا مليئة بالإيمان، ارزقنا قلوبا مملوءة بالخشية، ارزقنا قلوبا تبغض المعصية، ارزقنا قلوبا لا تحب المعصية أبدا يا رب العالمين. رب اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، رب اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، رب اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.